شخصيات عالمية.
هاريت ستو،
ولدت هاريت ستو عام 1811، وكانت الطفلة السابعة بين 13 ابنا لأب يعمل في الكنيسة مسؤولا ويتسم بشجاعة الرأي.
عزيزتي كاترين، لن أقول لك كفي عن البكاء لأن حملك ثقيل.
ما الذي يعوضنا رحيل أمي يا جدتي؟
روكسانا كانت طيبة وتقية. نعم، لا أحد سيملأ المكان الذي تركته.
انظري إلى إدوارد الذي ما زال رضيعا، وهاريت، هاريت التي لم تشبع من الحنان.
لن تستطيعي أن تكوني أما لخمسة صغار لم يشتد عودهم بعد.
سأترك الدراسة يا جدتي.
لن تترك شيئا يا كاترين. بعد انتهاء العزاء ستعودين إلى الكلية وأنا سأتكفل بإخوتك.
سأكون إلى جوارك دائما للمساعدة.
وأنا سأكون معك دائما للمساعدة.
هل أوافق على قرار عملي في ولاية أوهايو؟
لما لا يا ليمان؟ حفيدي هنري صار رجلاً يستطيع إدارة البيت أثناء غيابك. قل لي، لديك الصلاحية لتقول له أريد أن أبقى في كونتاكت، جد غيري وعينوه في أوهايو.
أنت صمم أماننا، ولا أدري كيف نرد جمائلك.
جدتي، قد أتأخر بعض الوقت في عودتي من المدرسة.
أرى هاريت معك.
أما آن الأوان لإلحاقها بالمدرسة؟
ما دامت تحت رعايتك، بلى، آن الأوان.
حين بلغت هاريت 16، صارت معلمة في مدرسة أختها.
أتصدقين يا كاترين؟ حين كنت طالبة أدرس اليونانية والإغريقية، كانت مشاعري مختلفة عما هي عليه وأنا أعلم.
أتصدقين يا هاريت؟ أنا أستمتع حين تتحدثين عن مشاعرك.
حين وقفت أمام السبورة وأمامي الأطفال، خرجت المعلومات التي حفظتها وكأنها بلبوس جديد فيه بعض المهابة.
هذا شعور بالمسؤولية يا عزيزتي. فرغت من شرب الشاي؟
نعم.
اغسلي فنجانك، وضعي قبعتك، واتبعيني. التأخر عن موعد الدوام ممنوع.
أمضت هاريت 5 سنوات تعلم في المدرسة.
ادخلي يا هاريت، يصعب عليك أن تتركيني أنعم بساعة نوم إضافية يوم العطلة.
لم أستطع الانتظار، طوال الليل كنت أتقلب وتتقاذفني الأفكار.
أية أفكار؟
أريد أن أستقيل.
تريدين راتبا أعلى؟
صار لديك خريجون ويحتاجون إلى العمل، أما أنا فأريد الذهاب إلى أوهايو.
لديك عرض عمل؟
علمت أن أباك صار رئيس إكريليكية، أريد أن أكون إلى جواره.
يكبر الصغار ويصبح لهم أجنحة يا هاريت،
لكنهم يعودون أبدا إلى المنزل الأول.
اهتمي بأبيك، قربك منه ليس كقرب أخيك هنري.
كاترين أختي العزيزة، أنا ذاهبة ليهتم أبوك بي وليس العكس.
حسنا، لديك مانع أن نمضي العطلة الأخيرة معا بتحضير بعض الأطعمة؟
ابقي في فراشك حتى أنتهي من صناعة كعكة حلوى.
بدأت أشم رائحة القرفة والتفاح.
غادرت هاريت إلى أوهايو وهي في 21.
هذا هو صالون فاصل الأدبي،
وهؤلاء بعض حضوره.
ليمان بيتشر عزيزي، أنت هنا؟
جئت برفقة ابنتي لتعرف المكان وتألف الطريق إليه.
الآنسة ليست كاترين.
كاترين هي أختي الكبرى ومعلمتي، أنا هاريت.
تشرفت بك.
إنه أحد أساتذة المدرسة الإكليريكية يا هاريت.
كالفين إليسستو، مرحبا بكما في أوهايو.
وصل المحاضر، تفضلوا إلى أماكنكم.
إلى اللقاء يا هاريت، أتحبين أن أعود لمرافقتك؟
خذ راحتك، سأستضيف الآنسة في منزلي بعد انتهاء الأمسية، يجب أن أعرفها بزوجة إلزا.
المشافي لم تعد تتسع للمصابين، والوباء يتوحش دون أن يعرف كبيرا أو صغيرا.
هكذا تفعل الكوليرا بالبشر؟
المصيبة هي العدوى، وحين تنتقل عبر المياه الملوثة أو الطعام يكون الوقت قد فات لإيقافها.
يعني ستصل إلينا رغم كل إجراءات الوقاية؟
لا، لن نسمح لها بذلك.
أبي؟
ستغادرين أوهايو كأفضل نوع من الوقاية.
إلى أين؟ ومع من؟
مع مارلين زميلتك، أنت تعرفين أن أباها ماريشال ولديه مزرعة كبيرة في كنتاكي.
ولكن
ستعودين حالما ينحسر الوباء.
وأنت تبقى هنا؟
ماذا تقترحين يا عزيزتي؟ أن أتخلى عن واجبي؟ يجب أن أبقى لمساعدة الناس بالعلاج والوعي. هيا هيا أعدي حقيبتك بسرعة.
الآن؟
دعيني أتفرغ لواجبي يا ابنتي، ستمر بك مارلين بعد ساعة.
دون أن أودع إلزا؟
قلت لك ستعودين.
كم كانت طيبة وبمقام أم وليست أختا كبرى.
مارلين، مارلين،
مارلين تستحم يا حضرة الماريشال.
يا لها من محتالة، تصطنع أي ذريعة كي لا ترافقني إلى السوق.
علمي أنها تعشق الملابس الجديدة.
سوق مايزفيل ليس للملابس أيتها الصبية الحليمة، إنه سوق للعبيد.
للعبيد؟
حين يقال سوق مايزفيل يعني سوق العبيد. ما دمت تجالين هذا، يتوجب عليك أن تشاهديه بأم العين.
أحب هذا.
توم، أعد العربة بسرعة.
حاضر.
اتبعيني يا صبية، ولكن دون أن تخبري الماكرة مارلين.
حسنا.
هذه
هذا العبد قوي البنية لكنه غير مطيع. من لديه القدرة على ترويده فليدفع ثمنه 75 دولارا.
75 دولارا لا يجوز.
خف ثمنه يا رجل ما دام فيه عيب التمرد.
يا إلهي لا أصدق ما ترى عيني.
ما رأيك يا هاريت؟ هل يستحق ثمنه الغالي؟
لكنه ليس حصانا شموسا ولا كلب حراسة، إنه إنسان.
إذن أقنعي هؤلاء المتجمهرين للبيع والشراء أنه إنسان مثلهم، لقد خلق للعمل من أجل الرجل الأبيض.
من اشترى أما من راغب فيه قبل أن نعيده إلى القفص؟
افعل شيئا يا حضرة المارشال، قل لهم.
قل لهم ماذا؟ إذا سمعوا طرادا وهذا لم يسمعوه يوما سيرجمون صاحبه بالحجارة أو يتهمونه بالجنون.
سيدي المارشال،
لا أستطيع شراءه لأنني لست بحاجة إليه. أرأيت عبد توم؟ إنه مطيع أكثر من بغل برسن حديدي.
ويتحدثون عن وباء الكوليرا وهم الوباء الحقيقي.
تأثرت هاريت بشدة حين واجهت حقيقة العبودية وجها لوجه.
هاريت، هل وجدت عربة تقلك من المحطة؟
حركة المحطة والشوارع طبيعية يا أبي، غبت عنك عاما وعدت لأجدك رشيقا نحيلا كالخيال.
هل كان عاما عاديا يا ابنتي؟ قفي في الضوء لأراك. أشكر الله أنك بخير وعافية.
لكن روحي ليست كذلك يا أبتي. قل لي، حين تلقي بعظاتك على الناس هل يخطر ببالك غير الأبناء الذين يعقون آباءهم؟ هل يخطر ببالك غير الذين لا يؤدون الصلاة في الكنيسة؟ هل من العدالة أن يستعبد إنسان بسبب لونه؟ إنه من خلق الله وقد ولد بقلب وعقل وروح، ما عدا اللون المختلف، فبأي حق يوضع في الأقفاص ليباع ويشترى؟
أبوك يفكر مثلك يا هاريت، وحين يعظ عن الإنسانية والعدالة يتمنى أن يصل إحساسها إلى كل الناس.
بالأمان سيتغير هذا الوضع المخزي؟
إنها قوانين البلاد ولست ممن يضع هذه القوانين يا ابنتي.
أوه هاريت هنا؟
أخي هنري، هل أستطيع أن أعانقك؟
تعالي إلى حضن أخيك. ظننت أنك استعودين إلينا مع عريس شاب يستحقك.
أنا لن أتزوج يوما يا هنري.
حقا؟ ستبقين عانسا بقرار أم أنك أخفقت في لفت نظر الشبان؟
لا أريد أن أنجب أطفالا ثم أموت وهم بحاجة إلى رعايتي.
أختي الحكيمة تكتب مصائر الناس من تجربتها الخاصة المحدودة.
هنري، هل التقيت بكالفين؟
نعم، وهو يقرئك السلام.
ما أخبار عائلة ستو؟ لقد غابت عني أخبار كثيرة وأنا في كنتاكي.
توفيت السيدة إلزا بالوباء،
وكالفين يدفن آلامه بدعم فكرة خطوط السكة الحديدية تحت الأرض.
صار لدينا سكك حديدية تحت الأرض؟
كنت منذ قليل تنتصرين لنصرة العبيد، ولا تعرفين قصة السكك الحديدية تحت الأرض؟
إنها الطرق السرية والمنازل الآمنة التي يستخدمها العبيد للوصول إلى الولايات التي شرعت ضد العبودية أو إلى كندا.
هذا يحصل في الواقع يا هنري؟
هذا يحصل كل يوم، لأولئك الذين يرفضون العبودية.
هل نستطيع المساعدة؟
لا أحد يمنعنا،
خاصة إذا التزمنا الحذر والسرية.
كيف حالك يا آنسة هاريت؟
لم أتماسك بعد، أشعر بالغربة في هذا النادي الذي اجتمعنا فيه منذ سنوات. ماذا حصل لنا؟
كنت نوارة هذا النادي يا آنسة.
ماذا دهاك يا كالفين؟ كيف تخاطبني بهذه الحميمة؟
لأننا فقدنا الكثير من الأعزاء الذين أسسوا نادي فاصلة.
يحق لك أن تتحدث عن الغربة بعد رحيل إلزا.
لم أسلو غيابها إلا بوجود الأحبة حولي.
سيد كالفين، ماذا عن خطوط السكك الحديدية تحت الأرض؟
نحن نجذب إليها ما استطعنا من الطيبين.
هل أستطيع المساعدة؟
أنت من يستطيع، لأنني أراك ملاكا كله خير.
شيئا فشيئا راح قرار هاريت بعدم الارتباط يتلاشى.
فكرت بفارق السن بينك وبين كالفين يا هاريت؟
نعم فكرت، لكنني أريد أن أكون أقرب إليه في العمل.
لكن الزواج ليس وظيفة.
إنه الرجل الذي يناسبني يا هنري، ما عليك إلا أن تبارك هذا الزواج.
كان عمر هاريت حين تزوجت 27 عاما.
ما رأيك؟
غرفة جميلة، لكنها تحتاج إلى بعض وسائل الراحة الإضافية.
أنت محقة يا هاريت، في أحد المرات آويت فيها عائلة كاملة، أبا وأما وأربعة أطفال.
حسنا، قلما يهرب عبد واحد لينجو بنفسه. غدا سأعد الغرفة لتتسع لستة أفراد.
وإذا اضطررنا لاستقبال أكثر في بعض الأحيان؟
بيتنا واسع وخصوصيته محفوظة، أليس كذلك؟
بلى يا عزيزتي. هل نعود لتناول العشاء؟
كان الزوجان يؤويان العبيد الهاربين بشكل مؤقت حتى حين امتلأ البيت بالأطفال.
سيدتي، الأولاد في الحديقة، وعدت لأسأل إذا كنت تحتاجين لخدمة.
ابقي معهم ريثما أعود من القداس يا جين.
أنت جاهزة؟
وأنتظرك.
هيا بنا.
انظر إلى ذاك الخادم الزنجي،
يبدو أنه متعب.
لقد سقط على الأرض.
أرجو ألا يتشتت انتباهكم، الصلاة هي سمو الروح إلى السماء.
هناك رجل مريض أيها الواعظ.
سيتعامل معه الخدم، أخرجوه من هنا.
كان الرجل يحتضر يا كالفين.
اهدئي يا هاريت، اهدئي ولا تلفتي إلينا الأنظار.
كان الرجل يحتضر، كان يحتضر.
Thank you.
ماذا تريدين يا سيدتي؟
أريد هدوءا مدة ساعة فقط. لا تسمحي للأولاد بالاقتراب من غرفتي. قولي لهم إنني نائمة، وحين أستيقظ سأوافيهم بنفسي.
حاضر.
لم تلمسي الورق الأبيض الذي طلبته؟
كنت أكتب الرسالة في ذهني قبل أن أحررها.
حسنا، اكتبيها لأودعها في البريد.
كانت الرسالة إلى جماليل بايلي، المحرر الصحفي في جريدة العصر القومي المعارضة للعبودية.
بعد التحية، أتمنى عليك يا سيد بايلي أن تفرد صفحة في الجريدة لكتابة قصص حية واقعية عن العبيد.
فكرة القصص رائعة وتتخطى المقالات التي تنتقد العبودية.
أشعر أنه حان الوقت الذي يجب فيه على المرأة أو الطفل الذين لديهم القدرة على قول كلمة من أجل الحرية والإنسانية أن يتكلموا. آمل ألا تصمت أي امرأة تستطيع الكتابة.
نعم، إن صوت المرأة في هذه القضية صوت جديد وسيحدث تأثيرا دون شك.
العنوان لافت: الرجل الذي كان مجرد شيء.
كانت هاريت في الأربعين حين بدأت كتابة سلسلتها القصصية.
لما اخترت اسم توم لبطولة القصص؟
لا أدري، ربما لأنني شاهدت عبدا كان صامتا مطيعا يتنقل في بيتي ومزرعتي الماريشال كالظل.
أعجبتك استكانته وطاعته؟
إن ذاكرتي تحتفظ بصورته، لأنني في ذلك الوقت عرفت مأساة العبودية في سوق مايزفيل.
سيدة هاريت، ما رأيك أن نبدل العنوان الصحيح ليصبح أكثر جذبا؟
نحن ننشر منذ عام بعنوان الرجل الذي كان مجرد شيء.
حسنا، أترك لك القرار.
مناسب أن نجعل العنوان الحياة وسط الحقراء؟
هو ذاك. المشكلة هي في هؤلاء الحقراء الذين جعلوا من أنفسهم سادة مطلقين. تفضل الشيك.
ثمن القصص؟
وأتمنى أن يكون منصفا.
أشكرك، أنتظر الثمن الأغلى، تحرير هؤلاء البؤساء.
$400 يا أمي، هذا أجر الكاتب الذي لا يتعب.
قل لي يا هانس، أكملت قراءة روايتي؟
سفينة ميغلاور كتبتها وعمري 10 سنوات.
شعرت أنها أكبر منك؟
لا لا لا، شعرت أنها أنت، صوتك، كلماتك، هدوءك، محبتك.
اليوم سنجتمع في المساء لنقرأ بعض القصص التي نشرتها في صحيفة العصر القومي، وأريد رأيك ورأي إخوتك.
هل تهمك آراؤنا؟
يهمني جدا، لأن السلسلة ستطبع في رواية كاملة.
أمي، أستطيع دعوة بعض رفاقي لجلسة القراءة؟
بكل سرور.
كانت هاريت قد أنجبت 7 أبناء بينهم توأمتان.
هانز، ساعد جين في تحضير الشاي وتقديمه.
أمي، جين أسرع مني في ذلك.
قلت لك ساعدها، إنها مربيتك وبمقامي تماما.
حاضر يا أمي، علي أن أدفع ثمن هذه التربية عاجلا أم آجلا.
هل نبدأ؟
كلود قرأ السلسلة باهتمام كبير ويريد أن يلخص لنا ما قرأ.
فلنستمع إذن.
محور الرواية هو شخص يدعى توم، وهو عبد للسيد شيلبي. توم مخلص في عمله ووفي ومتقن في أدائه، ويدير المزرعة بانتظام والجميع يحبونه.
وقرر سيده أن يبيعه ذات يوم رغما عنه.
نعم، قرر أن يبيعه لتاجر من الجنوب يدعى هالي، من أجل تسوية دين بين الرجلين.
ووافق هالي بشرط أن يأخذ معه جيم ابن ليزا، لكن ليزا رفضت أن تفترق عن ولدها وطلبت من توم أن يهربوا قبل وصول الملك الجديد. وكم أذهلني جوابه.
لقد وعدت سيدي بالوفاء والإخلاص له، ولن أخذله يا ليزا.
كان جميلا أن تنتهي ليزا مع ولدها في بيت أهله ضد العبودية، وقد قاموا بتقديم المساعدة لها وأوصلوها إلى زوجها جورج الذي فر قبلها.
كان بيتا كبيتنا دون شك.
المهم أن العائلة الصغيرة استردت حريتها ووصلت إلى كندا.
عد إلى العم توم.
العم توم يباع لعائلة ثرية في سانت كلير، لأن طفلتهم إيفا أحبته وطلبت شراءه.
ما أجملك من ملاك، كم تدخلين البهجة إلى القلب.
بهجة القارئ في تتبع حوارات العم توم وإيفا يا سيدة هاريت.
أنت لا تعرفين معنى العبودية يا صغيرتي، لذلك تحلمين بتحرير العبيد، كل العبيد، وشراء بلد لهم في كندا.
عبر التلخيص يا كلود إلى ما بعد مرض إيفا ووفاتها.
توصي الطفلة وهي على فراش الموت بتحرير توم، لكن أمها تبيعه وينتقل من مالك إلى آخر، وهو يعاني صنوف التعذيب وسوء المعاملة.
انتقل إلى شيلبي مالكه الأول.
كان جورج بن شيلبي يجمع المال لإعادة توم الذي أحبوه إلى بيتهم، لكن توم سلم الروح قبل وصول حبل النجاة إليه.
يجب أن تبقى الخاتمة كما هي يا هامات.
أليس فيها رومانسية مفرطة؟
أن يقف جورج بين عبيده ويقول لهم: أقسمت على قبر العم توم ألا أمتلك عبدا على الإطلاق، رومانسية؟
بل قوله لهم: انطلقوا إلى الحرية، ولكن تذكروا أنكم مدينون لهذا الرجل الطيب، وفكروا بحريتكم كلما رأيتم كوخ العم توم لكي تسيروا على خطاه.
أرسم لوحات الرواية بشكل جيد وتعاطف كامل. يجب أن نوزع 5000 نسخة بنصها ولوحاتها التي ستبدعها.
زين الرسام هامات بلينجس الرواية بلوحاته التوضيحية، وبيعت بسرعة كما خطط الناشر.
أنا سعيد لأجلك يا عزيزتي، لقد نفدت كل نسخ الرواية.
اقترحت على الناشر أن يصدرها بطبعة شعبية ليستطيع البسطاء شراءها.
باعت الرواية 300,000 نسخة بسرعة قياسية.
وصلني اليوم أن 300 طفلة مولودة في بوسطن وحدها أطلق عليهن اسم إيفا.
لكن أسوأ ما حصل الآن هو القانون الذي أصدره الكونغرس بحظر مساعدة العبيد الفارين.
حقا إنه قانون العار.
قانون يعاقب من يساعد، يجب أن يطوق العبد من كل الجهات.
حين يتسنى لك النظر من النافذة ستجدين إعلانا ملصقا على جذوع الأشجار، مكافأة مالية $100 لمن يعثر على عبد هيمفري. هكذا كتب السيد الشجاع.
كانت الرواية تنتشر كالنار في الهشيم، وتم عرضها على المسرح قبل أن تترجم إلى 37 لغة عالمية.
نعم يا سيدتي، نعم، إن رواية كوخي العم توم أثارت جدلا لا يهدأ في كل الولايات.
علمت أن الكونغرس بدأ يثير قضية العبودية بشكل جدي.
لكن الرافضين والمتضررين كثر يا سيد هامات، وعلينا أن نكثف نشاطاتنا بشكل جدي.
أفضى الواقع المتناقض إلى حرب أهلية نشبت في الجنوب الأمريكي بعد 10 سنوات من إصدار رواية هاريت ستو.
أربع سنوات من الحرب الأهلية، إيه، زمن طويل.
برأيك ماذا سيقول لي الرئيس إبراهام لينكولن؟ ولماذا دعاني للقائه في البيت الأبيض؟
لن تسمح لي المراسم بمرافقتك، لذلك أنتظر عودتك من الزيارة لأعرف.
عام 1862 تم اللقاء بين الكاتبة ورئيس الولايات المتحدة بطلب منه.
ها قد عدنا يا قوم.
سيدتي، هل التقيت بالرئيس؟
وماذا كنت أفعل في واشنطن يا جين؟ نعم، التقيت به وانتظرته في قاعة فسيحة شديدة الإضاءة عدة ساعات.
ها قد عدت بالسلامة.
أتدري ماذا قال لينكولن حين صافح أمي؟ قال: إذن ها هي السيدة الصغيرة التي أشعلت حربا كبيرة.
قد حطت الحرب أوزارها، وصدر قانون إنهاء العبودية في الولايات المتحدة. ماذا ستكتبين؟
إنني أكتب، نسيت؟
لؤلؤة جزيرة أور.
كالفين، انتهيت من رواية اللؤلؤة منذ أسابيع.
أنا قرأت كل الصفحات التي كتبتها في روايتي ناس المدينة القديمة.
وأنت لا تعرف يا أبي؟
أرى يا هانز ألا تتخلى أمك عن قضية العبيد الإنسانية. القانون يمنع شيئا، لكن ماذا إذا كان الشيء متجذرا في النفوس؟
قضية اليوم هي المرأة، خاصة المرأة المتزوجة.
ما خطبها هي الأخرى؟
إن مكانتها لا تختلف عن مكانة العبد الأسود. هل تعلم يا هانز أن المرأة في هذا المجتمع البغيض لا تستطيع أن تحرر أي عقود ولا أن يكون لديها ملكية؟ إن أيا ما ترث أو تكسب يصبح في لحظته ملكا لزوجها، على الرغم من أنه اكتسب ثروة عن طريقها، وعلى الرغم أن هذه الثروة هي من مواهبها.
يعني أنت الرجل
هو السيد المطلق والوحيد، ولا يمكن للمرأة أن تكسب بنسا واحدا. في القانون الإنجليزي العام، المرأة المتزوجة ليست شيئا على الإطلاق، إنها خارج الوجود القانوني.
لما لم تكتبي كل هذا وهو واضح ومعزز بوقائع؟
بعد انتهاء العبودية آن الأوان لأفعل.
أمي، أنت أكثر نساء الأرض حظا لأنك تزوجت من أبي.
مثل أبيك ليس كثيرا في هذا العالم.
هل هناك امرأة في العالم تشبهك يا هاريت؟
عاشقان توأمان في الروح يصعب أن يفترقا.
لكن الزوجين افترقا إذ توفي كالفين ستو عام 1886 بعد زواج دام 50 عاما.
جين، هل تناولت طعامها اليوم؟
إنها جالسة أمام لوحة بيضاء وعلو بالألوان بمتناول يدها، لكنها تسمع الموسيقى دون أن تتحرك.
مرحبا.
لا تثر ضجيجا، أنا أكتب.
أمي، هل أستطيع قراءة ما تكتبين؟
لا، شطبت ما كتبت.
ماذا شطبتي؟
هانز، أنا أكتب رواية اسمها كوخو العمدوم. إنها مشروعي الأدبي العظيم الذي أريد أن أنهي به حياتي.
هانز يا أمي، يريد أن يبكي بلا نهاية.
لا لا، ابكي في الخارج يا هانز، لا تشوش أفكاري من فضلك.
أمي، تناولي طعامك وأنا بجوارك.
قبل أن يعود أبوك؟ اخرج اخرج، لأنني لم أعهدك عاقا لا مباليا.
أنت هنا يا خالي.
ما بك يا هانز؟
أمي تتخيل أشياء غريبة، كأنها انتقلت إلى الماضي بكل قواها العقلية. تستعيد سطور روايتها كلمة كلمة وتقول إنها تكتبها.
أمك يا هانز مصابة بتدهور عقلي، وعليك أن تعتاد.
Mm-hmm.
عاشت الكاتبة هاريت ستو 10 سنوات بعد رحيل زوجها، ولم تفق من الأوهام التي أصيبت بها، وتوفيت عام 1896 عن 85 عاما، كواحدة من أهم أدباء القرن 19 وأشدهم تأثيراً في حركة التحرر الإنساني.
شخصيات عالمية.